إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 78 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان لعام 43,400. وهذه الدورة تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع المجموعة 3 من فوائد وإرشادات في الطب والصحة من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال في حديث طويل: فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: أفرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد الحديث جواز النوم بعد الأكل، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل ثم قال: أين عريشك يا جابر؟
الجواز هنا يعني الجواز الشرعي، ومعنى جائز أي أن الشارع لم ينهى عن ذلك، لم يأتي نهي في الشريعة، لا نهي تحريم ولا نهي كراه. فمعنى جواز النوم بعد الأكل إذا قيل جواز كذا وكذا معنى الجائز الشرعي، والجائز الشرعي يكون في المسكوت عليه، فإذا سكت الشارع عن شيء فإنه يدل على الجواز. والأصل في مثل هذه الأشياء القاعدة المعروفة العامة المباركة، وهي الأصل في ذلك الإباحة إلى أن يرد دليل يدل على النهي. فيجوز النوم بعد الأكل، هذا في الأصل، هذا في الأصل، لكن معلوم أن المباح قد يتعلق به شيء خارج عنه يحول حكمه إما إلى وجوب، إما إلى استحباب، إما إلى محرم، إما إلى مكروه. فالمباح هو ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، لكن قد يتعلق به ما يوجبه. الأكل مثلا في الأصل مباح، هذا هو الأكل في الأصل مباح، لكن لو أن الإنسان امتنع عن الأكل حتى يموت، حتى يهلك، حتى يتضرر، يصبح الامتناع عن الأكل حراما. طيب لو أن الإنسان أكل ووصل إلى حد الإضرار بنفسه، يصبح هنا الأكل على هذا حراما. فطارة يصبح الأكل واجبا وإن لم يأكل أثم، وطارة يصبح الأكل حراما إن أكل إلى هذا الحد فإنه يأثم. وإلا فالأصل أن الأكل أو الشرب أو كل ذلك فهو مباح. ولهذا نقول باعتبار الأصل فإنه مباح، لكن قد يتعلق به ما يصل به إلى الوجوب أو إلى التحريم أو غير ذلك. وهذه قاعدة تقال في المباح، أو لابد من الالتفات إليها في مسألة المباح. إذا قيل الأصل في الأشياء الإباحة، فالمباح أصلا ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، كلمة لذاته أي من حيث هو لذاته، لكن قد يتعلق به أمر خارج عنه يؤدي إلى تغير الحكم. الأكل مباح، لكن إن أكلت إلى درجة الإضرار فهذا يصبح ماذا؟ يصبح هذا حراما، وإن امتنعت إلى درجة الإضرار أيضا يصبح الأكل هنا واجبا، واجبا عليه. وكالنوم مثلا، فالأصل فيه الإباحة، لكن إذا نمت نوما يؤدي إلى تضييع الحقوق الواجبات عليك كالصلاة وغير ذلك يصبح هذا حراما. فالنوم وقت الصلاة حرام، وأنت تتعمد ذلك حرام. فالشاهد أن المباحة لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، لكن قد يتعلق به ما تغير به الحكم. فجواز النوم بعد الأكل هذا من حيث هو لذاته، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل ثم قال نعم، أين عريشك يا جابر محلك الذي تجلس فيه. نعم.
ثم رقد، وهذه المسألة تعود إلى الطب، هل يتضرر الإنسان؟
فأخبرته فقال أفرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد وهو قد أكل، فدل هذا على إباحة، على جواز الأكل بعد النوم. نعم، هذا من حيث هو. نعم، النوم بعد الأكل. نعم.
قال وهذه المسألة تعود إلى الطب، وهل يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة؟
هذه المسألة تعود إلى الطب، يعني من حيث الأصل الشرعي يجوز، لكن تعود إلى الطب إن كان للطب أي لأهل الاختصاص تفصيلات في ذلك فليرجع إليها، فإنهم قد ينبهون على أشياء يصبح بهذا الأمر محرما أو مكروها. نعم.
هل يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر؟ وأنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية، لكن الإنسان طبيب نفسه، فإن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأس، وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا.
نعم، وهذا تفريق جيد، وهذا تفريق جيد. فإن الأكل القليل، يأكل إنسان مثلا برتقالة أو تفاحة وينام، هذا لا أثر لو في الحق ضرر بالبدن، لكن لو أنه أكل أكلا كثيرا فإنه يحتاج إلى هضم الطعام، وهضم الطعام يحتاج إلى وضع معين للجسم حتى يتمكن، حتى تعان المعدة على ممارسة مهامها. أما إذا نام الإنسان فإن المعدة قد لا تتمكن من ذلك، ولهذا جاء في بعض التقريرات الطبية في ذلك قالوا تكمن مشكلة الأكل بعد النوم في أن الجسم يحتاج إلى هضم الطعام في وضع مستقيم مما يسمح له بامتصاص الطعام بسهولة، لذا فإن النوم بعد الأكل سوف يختلط بعملية الهضم التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي، ويتسبب الهضم غير السليم بأمراض مثل مرض الجزر المعدي المريئي الذي يحدث عندما تعود الأشياء الموجودة في معدتك إلى المريء، مما يتيح لحمض المعدة أن يخلق هذا الإحساس المحترق الذي تعاني منه في الحلق، وده موجود الإنسان لو أنه ملأ بطنه وكذا ثم نام فإنه قد يشعر بهذا، هذا الحمض قد يصل المريء فيحصل من ذلك الارتجاع وغير ذلك. نعم، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى هذا الأمر. كذلك أيضا مما يحصل به من ذلك زيادة الوزن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وإلى التخمة، ولهذا نجد أن الأطباء ينصحون بماذا؟ ينصحون بعدم النوم مباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، يؤدي إلى زيادة الوزن. فالحرقة التي تحصل من المعدة وارتجاع حمض المعدة وكل ذلك إنما سببه النوم بعد الأكل، لكن هذا محمول على ماذا؟ ما على إذا كان الأكل كثيرا، وأما إذا كان الأكل قليلا فإنه لا يتضرر به الإنسان. نعم.
قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالإنسان سبحان الله إذا راعى السنة في هذا فإنه حتى ولو نام حتى ولو كذا فإن هذا لا تضرر به الإنسان، ولهذا يحصل التضرر بمجاوزة الحد. وسبحان الله مجاوزة الحد في أي شيء مذمومة، مجاوزة الحد في أي شيء حتى العبادة يا أخوان مجاوزة الحد فيه، لأنها تصل إلى الغلو، وإلا فما الغلو أصلا؟ الغلو في الدين، الغلو مجاوزة الحد في الامتثال، مجاوزة الحد في الامتثال. تصلي فتخرج عن صلاتك الشرعية إلى زيادة عليها، تصوم فتخرج بصومك عن صومك الشرعي إلى الزيادة، فهو مجاوزة في حد الامتثال. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا قائما في الشمس فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيته 3 نفر من أصحابه فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عنها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا لا أنام الليل، وقال الآخر: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث: وأما أنا فسأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يتجاوز في الامتثال، فكل تجاوز إنما يؤدي إلى المؤاخذة، وكذلك التقصير. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقصر عما أمر به أو أن يزيد عما أمر به، وإنما ينبغي أن يكون على الوسط. وما هو الوسط؟ الوسط هو امتثال هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أثنت عليها ثناء جليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت من عبادتها يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتيه، قال: هذا لمن؟ قالوا: هذا لزينب تقوم من نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم وقد قطع: وقال ليقم أحدكم نشاطه الحديث. فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يتجاوز، وإنما يصل الإنسان ويمتثل الإنسان الحد الشرعي المأذون إيه؟ المأذون له فيه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إذا ورد لها قدر أو صفة أو زمان أو مكان أو غير ذلك نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفضل صفة قيام الليل؟ ما هو فقه السنة؟ صلى ركعتين ثم ركعتين توافق في العدد 11 ركعة أو 13 ركعة توافق في الصفة. طول الصلاة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلو أنه طرحت مسألة أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود، نقول الأفضل موافقة السنة فيما ورد فيه العدد والصفة. فمثلا قائل يقول: أنا أقوم بركعتين طوال الليل، وقائل يقول: أنا أقوم 100 ركعة طوال الليل. نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. لكن مثلا إذا أتيت أنا أتنفل بين الظهر والعصر، يوم أفضل أصلي ركعتين من الظهر العصر أو أصلي 10 ركعات؟ ورد في طول القنوت الفضل، ورد في كثرة السجود الفضل. حينئذ نقول هنا لم يأتي شيء من الشرع يحتم، فهذا له أفضلية باعتبار وهذا له أفضلية باعتبار. فنقول حينئذ في مثل هذه المسائل التي لا ترجيح فيها من حيث هي الأنفع للقلب. فإذا كان الأنفع للقلب أي قلبك أنت أن تطيل القراءة وأن تكثر منها فإذا أطلها، وإذا كان الأنفع هو دعاؤك في السجود وكذا فأكثر منه. فالأنفع للقلب في هذا يداوم عليه إنسان أو يقدمه الإنسان فيأتي الأمر إذن المؤخذة من التجاوز، سواء تجاوز بزيادة وهو الغلو أو تجاوز بتقصير وهو الجفاء. ولهذا فالحق بين غال وبين جاف، وهذا أطرده في جميع مسائل الشريعة. أنا لو طلبت العلم وسهرت الليل من العشاء إلى قبيل الفجر رمت عن صلاة الفجر، هذا محمود. هل آتي أنا أقول بقى نصوص الطلاب وكان السلف كذا؟ كان السلف يضبطون كل شيء، كان السلف يميزون بين واجب ومستحب، كان السلف يميزون بين محرم ومكروه، كان السلف يميزون بين خلاف سنة خلاف أولى مباح، كان السلف يضبطون أمورهم، فكانت أمورهم على السداد والكمال. ولهذا النبي أحال إليهم عليهم ماذا؟ ما أحال عليهم عبثا حينما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، موازنات توازن. إنما نحن الآن إما إفراط وإما تفريط، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إما نأتي لجانب الزيادة فنغلو أو جانب التقصير فنجفو. ولهذا العلماء يا إخواني حذروا من ماذا؟ من فضول، من فضول الطعام، من فضول الشراب، من فضول الكلام، من فضول النوم، من فضول الخلطة. المحذر منه هو الفضول، ليس المحذر منه هو الأصل، أصل النوم، أصل الطعام، أصل الشراب، أصل الخلطة، ليس هذا. وإنما المحذر منه أصل ماذا؟ المحذر منه ماذا؟ المحذر منه هو الفضول، هو الفضول، فضول شيء، فضول الخلطة التي قد تؤدي إلى قسوة القلب، فضول الطعام الذي قد يؤدي إلى تخبى، فضول أن الشراب، فضول فضول إلى آخر ذلك. يبقى الأمر ما ينبغي الإنسان أن يتجاوز به الحد المدون فيه. ولهذا لو واحد مثلا يأكل حتى تحصل له زيادة كذا نقول هذا يؤدي إلى التخمة وكذا. طب واحد امتنع بقى قال أنا حافظ على نفسي وواظب وكذا، ممنوع سكر ممنوع كذا، حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى إضرار بدني أيضا، حتى يصل إضرار بدني. طيب لو أننا تبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم أكلات يقمنا صلبه، يقمنا صلبه، يبقى الإنسان لا هو الذي يترك. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لو تجمع أطباء الدنيا في كل عصر من العصور لن تجد وضعا أفضل من هذا أبدا أبدا. بهذا يحافظ الإنسان على ماذا؟ يحافظ الإنسان على سلامته وصحته، فلا يترك الطعام فيصاب بسوء تغذية، ولا هو كثر الطعام حتى يصاب بماذا؟ بالتخمة، وإنما يكون وسطا. يبقى كل على من جهة القدر على هذا، من جهة النوعية على ما ينفع، لا تجعل ثلثك ما يضرك، لا حاول في الثلث هذا أن تجمع بين العناصر الغذائية التي تفيد بدنك وجسمك. كذلك أيضا الوقت المناسب. ولهذا لماذا أباؤنا يا أخواني والحمد لله كانوا يأكلون الطعام وكذا وكانوا ما يتضررون به مثل هذا، لأنهم كانوا عندهم الأوقات يأكل وهو يسعى ويجتهد وكذا فيحرق، يحصل حرق، ولهذا ما كان عندهم الدهون وغير ذلك. فالشاهد أن الإنسان يأخذ قاعدة من هذا، وهي أن خير الأمور ما وافق السداد، ما وافق السداد في كل شيء، في كل شيء. لو أن إنسان جاء إلى فضيلة الصمت وجعل أمره الصمت، الصمت ما تكلم ولا يرد على أحد، طيب أنت تركت الأمر معروف نعم منكر ومباحثة العلم وعرض العلم وغير ذلك، يبقى أنت تركت أبوابا من الخير. لكن مراد السلب بالصمت إيه؟ الصمت عما لا ينفع، وكذلك عما يضر، عما يضر تمتنع وجوبه، عما لا ينفع أيضا طالما الشيء لا ينتفع به فإنه يصمت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاجعل أمرك على السداد. أتي أنا إلى اللباس مثلا، أجعل أمر فيه على السداد، لا أنا الذي أمشي بالمرقع وأقول هذا زهد، ولا أنا الذي ألبس أيضا ما اشتهر من الثياب حتى ترفع الناس إلي أبصارهم. طيب لماذا لا ألبس الثياب الجديد أو النظيف الذي هو من معتادي الناس؟ يعني ما أحد ينظر إلى أنا يقول هذا رجل الثياب اللي ألبسه هذا ما جيبه منين هذا، ده ما أحد لبس أبدا، لا ما ليس بهذا الثياب. ولا أن الذي يجلس بمرقع يجلس الإخوة بدلا من أن ينتفع بكلامي ينظر في تحليل ثيابي، هذا لتبليه لابس كده هذا أصلا، طب هو فقير، طب هو دمن الشرع، طب هو من سلفه في هذا، ونجلس طوال زي الشيخ اللي يخرج على المنبر يهتم بطول شعره ينظر شعره إلى الكتفين. الناس تترك الخطبة وتتأمل في شعره، وافق السنة ولا خالف السنة، ده مباح هذا كذا، لا تشغل الناس بمثل هذا. معتاد الناس ما هو؟ معتاد الناس إطالة الشعر أصل، لأن لو قصرت الشعر قال الناس لما قص. طيب معتاد الناس التوسط في مثل هذا، خلاص طالما شيء لم يطلبه الشرع طلب وجوب أو طلب استحباب فلا تجهد نفسك. ويا إخواني ننصح أنفسنا بهذا، اجعل جهدك فيما يقربك من الله، لا تجعل جهدك فيما لا نفع فيه، حتى لو في مباح تجعل جهدك ومجاهدتك وحياتك وعطائك ومنعك لشيء في النهاية لا تنتفع به. الإنسان يغار على جهده، ينبغي أن يغار على جهده، يغار على وقته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الإثار بالدنيا والمال وكذا فهذا محمود، ولو أن الإنسان آثر أخاه بحياته. شوف آثر أخاه بحياته يعني أموت دونك. أما الإثار بالدين والوقت والقرب فلا، عند هذا لا، أنا أغار على وقتي أن يسرق مني، أنت عطال طيب وتجعلني بطال وأنا تجعلني مثلك طيب، لا، أنا لدقيقة عندي ثمن فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لساني حبيبتان يا رحماني ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا كنت أنت لا تقدر فلا تحل بيني وبين التماس هذه الفضائل. أنا حينما أنظر في هذه الآية وأقرأ تفسير في ابن كثير بيأخذ دقيقتين، لكن عرفت معنى آية، لكن أنت ما تبالي، أنت ما تبالي. حتى إن قوما لتعلق بالعلم سألوا: هل في الجنة علم؟ هل في الجنة علم؟ يخشى أن هذه اللذة يحرم منها في الجنة، فيجاب عن ذلك: ولكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون. ومما ذكره العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه عند قوله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أن ذلك يدخل فيما تسألون فيه، فإنه لا أفضل من ذلك. يتسألون: كنا في مسألة كذا، أنت ترى كذا وأنا أرى كذا، أو مسائل الاجتهاد، وحينئذ قد تظهر لهم على وجهه السداد، فالإنسان يغار على ذلك. فإذا اجعل أمرك على السداد دائما، وهو معنى الوسط وهو الخيار والعدل والاعتدال، وتجنب التجاوز بالزيادة وهو الغلو، وتجنب التجاوز بالتقصير وهو الجفاء، وخير الأمور ما كان بين غلو وجفاء. ولهذا السلف بالحق نطقوا وعن علم وقفوا. السلف ما يقفون وقف حيرة في شيء، إنما يقفون وقف إيه يا أخوان؟ يقفون على علم، أي أن الشارع لم يندب لهم أن يتكلم، لهذا فسكوتهم عبادة وسكوتهم منهج وإمساكهم صراط مستقيم. ولهذا إياك في أمر من الأمور سكت فيه السلف فتتكلم، أو تكلم فيه السلف فتجب أن تتكلم. ينبغي أن تجعل أمرك على السداد، فحيثما تكلم السلف تكلم، وحيثما أمسك السلف أمسك. أما تذكرون يا إخواني في الفتنة التي تحصل على الإسلام، أما تذكرون أن قوما خرجوا بمنهج وهو الإمساك في الفتن دون معرفة لتفسير ذلك؟ الإمساك في الفتن، طيب ما الإمساك في الفتن؟ طيب الإمساك في الفتن صحيح، لكن ما الإمساك المطلوب؟ الإمساك سكت عن الأمر والنهي، الإمساك سكت عن البيان ولا يعلم الإمساك الوارد عن السلف، الإمساك المأمور به، الإمساك عن الخوض في الفتن، الإمساك عن المشاركة فيها بلسان أو بيد وسنان، أما الإمساك عن البيان. إذن متى يعرف الناس الحق؟ طيب متى يعرف الناس الحق؟ جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أبصر رجلا فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، شوف علي رضي الله عنه. فقال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هل هذا أمسك عن البيان؟ يبقى إذا الإمساك المطلوب ما هو؟ إمساك أنك تخوض في الفتن، تشعل الفتن، فهذه الفتن إذا أقبلت. ثم إن الفتنة، كلمة فتنة، كلمة الإمساك في الفتنة باليد بالكذا، هذا فيما اشتبه فيه حق من باطل، أما إذا اتضح فيه الحق من الباطل لك أن تشارك ولو بيدك ولو بسيفك وسنانك. بغاة خرجوا على سلطان وأرادوا الإفساد في البلدان وطلبك السلطان، تقول أنا أمسك؟ لا، تكون مع السلطان، تضع سيفك حيث أمر الشارع. هل الصحابة أمسكوا عن قتال الخوارج؟ أبدا ما أمسكوا عن قتال الخوارج، لكن لما كان ما جرى بين علي ومعاوية جماهير الصحابة أمسك عن ذلك، حتى قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 يبقى هذا إمساك الصحابة رضي الله عنهم. أما في قتال علي الخوارج كان هناك الإمساك، كان هناك المصارعة، كان هناك الإقبال طلبا للأجر، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فلهذا صارح الصحابة، ولهذا ما تخلف الصحابة في قتال الخوارج. يجيك واحد يقول أنا أمسك هذه فتنة وهؤلاء يعني منسوب للأمة وأنا لا أريد أن أزيدها فأنا أترك الخوارج، إن تركت الخوارج أتوا إليك فقتلوك تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا علي قاتلهم وقتل منهم من قتل، ومن الذي قتل عليا؟ هم الخوارج، هم الخوارج مع ما قام علي رضي الله عنه به ضدهم، فكيف لو تركهم علي رضي الله عنه؟ بل إن النبي حتى على قتلهم حتى قال لا أضرتم لا أقتلناهم قتل عاد، قتلا شديدا ليس قتلا سهلا، قتل عاد، حتى قال جماعة من أهل العلم بكفر الخوارج بناء على ظاهر هذه الألفاظ الأكثرهم قتل عاد، قتل عاد، قتل كفار، وقول النبي أيضا يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية. ولولا اتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يكفرون وأنهم قاتلوهم ليس قتال مرتدين ولا قتال كافرين لكان ظاهر هذه النصوص فعلا يؤخذ منه كفر هؤلاء، لكن خير الفهم فهم الصحابة، وهذه النصوص هم الذين نقلوها وهم الذين طبقوها، هم الذين نقلوها لنا وهم الذين طبقوها، فلم يقاتلهم قتال كفار ولا مرتدين. وعلي رضي الله عنه لم يقاتلهم أيضا قتال معاوية رضي الله عنه، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعلهم صنفا ثالثا، فبين قتال الكفار والمرتدين وبين قتال معاوية وفي الجمل وصفين كان قتال الخوارج المارقين من الدين، فجعلهم صنفا ثالثا، فقد أخذ سلاحهم من أرض المعركة، جمع ذلك وأخذ فجعلهم صنفا ثالثا. شاهد من هذا يا إخواني أن الإنسان ينبغي أن يجعل أمره على السداد في كل شيء، في طعامه، في شرابه، في نومه، في لباسه، في الخلطة، في كل شيء. ولهذا الذي حذر منه العلماء، ما حذر العلماء من الطعام والشراب والخلطة وكذا، والإنسان بطبعه لا بد أن يكون كما يقال مدري بطبعه، أي أن الإنسان لابد له من خلطة وكذا، وإنما حذروا من الفضول، من الفضول، الفضول في الطعام، في الشراب، في الضحك، في الخلطة، في كذا في كذا، هذا هو الذي حذر منه السلف. أما أصل ذلك فلم يحذر منه السلف، وهذا عام في كل شيء. فالإنسان لا ينبغي أن يتجاوز حتى ولو كان الأمر مباحا، فإن التجاوز في المباح قد يؤدي إلى الإسراف ويؤدي إلى قسوة القلب حتى في الطاعات، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز في ذلك، فيجعل الإنسان أمره على السداد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فعلى الإنسان يسدد وأن يقارب بين الأمور. نعم نعم. هذا عام، إذا التقى المسلمان بسيف أيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، القاتل فبل المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن من قاتل متأولا فإنه لا يأث. هذا إذا كان قتال على دنيا، قتال على كذا، فهو في قتال عموم الناس، لكن في قتال علي ومعاوية رضي الله عنه فيما يتعلق بالصحابة، لأنه شارك مع معاوية من ليس من الصحابة، ممن لا يريد ابتغاء وجهه ولا هو متأول، وكذلك مع علي رضي الله عنه كان في الجيشين من كان فيهما. أما صحابة رسول الله، يعني علي ومن معه من الصحابة، معاوية ومن معه من الصحابة، إنما قتلوا قتال متأولين، وقتال التأول لا يأثم الإنسان فيه، بل هو الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه مما في الجيشين، منهم من قاتل لدنيا في من الجيشين، أما الصحابة فما قاتلوا لدنيا، لا معاوية قاتل من أجل الدنيا، ولا علي قاتل من الدنيا، ولا عمار، ولا عمرو بن العاص، ولا هؤلاء الصحابة الأفاضل الأجلاء، ولما قاتلوا متأولين، قاتلوا متأولين، والمتأول له حكم حتى ولو تأول في إكفار أخيه، أو تأول في قتاله، عليكم السلام، أو تأول في قتال أخيه. ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا في هؤلاء إنهم متأولون، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج، ليفرق بين من كان من الخوارج ومن كان من الصحابة، يقول: تخرج على حين مارقة، تخرج على فرقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أدنى الطائفتين للحق، فهذه مارقة، وصفها النبي بأنها مارقة. أما علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، ومعاوية ومن معه من الصحابة، قال: تقتلهم أدنى، يعني أقرب الطائفتين الحق، يعني الطائفة الأخرى عندها شبهة أيضا وتأويل في القتال. ولهذا قال النبي: هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين. نعم.
قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: السكون معناه القرار وعدم الحركة، ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخرين، فالهوام والسباع لا تعمل إلا في الليل، لأنها تختفي في النهار إما خوفا من الناس وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق، لأن هذه السباع وهذه الهوام لو كانت تخرج في النهار لأتعبت الناس، ولكنها والحمد لله لا تظهر إلا بالليل، فإذا سكن الناس بدأ عملها بالتناوب، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى،
وهذا من خلق الله عز وجل وتهيئة الله سبحانه وتعالى لخلقه. فالله سبحانه وتعالى ميز بين الخلق وجعل خلقه أيضا قائما على الصلاح وما ينفع الناس، فهناك من سكنه بالليل وهناك من سكنه بالنهار، لأنه هذا يصلحه سكن الليل وهذا يصلحه سكن النهار والعمل بالليل، ولو اجتمع معا لربما أدى ذلك إلى أضرار. ولهذا يقول الشيخ: هذه السباع والهوام التي لا تعمل في الليل لأنها تختفي في النهار إما خوفا من الناس وإما رحمة من الله عز وجل بخلق، لأن هذه السباع وهذه الهوام لو كانت تخرج في النهار لأتعبت الناس ولربما حصل اعتداء، فالله حبب أو فطرها أو هداها جبلها على ذلك، على أن يكون سكنها ماذا؟ أن يكون سكنها نهارا وأن يكون عملها ليلا والعكس في الإنسان. نعم، وهذه من رحمة
الله. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام، حتى هذه الحيوانات آمنوا لها إذا كانت لا تعيش إلا بالليل حتى لا تعارض.
نعم،
فهنا المراد بالسكون الآدميون ومن
يبقى قول تبارك وتعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، فهذا يكون في الآدميين، ولأن الآدميين محل الخطاب، فالله ما يخاطب الحيوانات إنما الآدميون محل الخطاب، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، فهم محل الخطاب، ولهذا يحمل السكن على المعهود هنا وهم الآدميون. نعم،
فهنا المراد بالسكون الآدميون ومن أشبههم ممن سكونهم بالليل، ولهذا الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكنا له، ولا سيما أول الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة
ويكره النوم قبله إلا من احتاج إلى ذلك، وذلك لأن النوم قبل العشاء مظنة تضيع العشاء، والسهر بعد العشاء مظنة تضيع الفجر، فلهذا ينهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها، لكن إن كانت حاجة وأمر طارئ فللطوارئ طوارئ وأحكام. نعم، ولهذا بوب البخاري في السمر بعد العشاء، يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى السمر بعد العشاء أو الحديث بعد العشاء للمصلحة فهذا لا بأس، المهم بشرط لا يصل إلى حد يضيع به صلاة الفجر. نعم،
وقد ذكروا
كان يكون مثلا إنسان عمله بالليل هو كذا دوامه، أو إنسان مثلا لا يتسنى له الطلب لأنه عنده عمل بالنهار مشغول به، فلا يتسنى له الطلب إلا أن يقرأ مثلا ساعتين أو كذا بعد مثلا العشاء، المهم أن الإنسان يكون لو احتاج إلى ذلك يكون ضابطا للوقت الذي يصلي فيه الفجر ولا يكون على حساب الواجب. نعم،
وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار.
لا شك، ليه يا أخواني؟ لأنها توافق المحل، ودائما الشيء إذا وافق المحل الموضوع له أنتج توافق المحل، الليل موضوع للسكن فيه هدوء، الظلام نفسه مساعد على هذا، إنسان حينما ينام في الضوء ليس كما لو نام في الظلام، سكون الناس حولك وسكون الليل، فالموافقة للطبع، ولهذا الإنسان حينما يأتي نفسه وموافق طبعها يستمر الشيء، الأكل الذي يوافق الطبع، أنت لو أكلت شيء تعافه نفسك ولا تشتهيه بطنك ربما تضررت، لكن إذا استمرأت الطعام وأكلت ما يوافق مرادك أنتج هذا وانتفعت إيه؟ ولهذا ربما الإنسان لو أكل شيء تعافه نفسه يتضرر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الضب على مائدته تركه صلى الله عليه وسلم، فدائما الشيء اللي بيوافق الطبع يجد الإنسان فيه لذة ونفع، ولهذا سبحان الله شوف تجد اتيان الزوجة في الحلال وكذا فارق عظيم، بل لا مقارنة بين هذا وبين من يعتدي ويأتي الفرج على غير يعني حله، سبحان الله. الإتيان أيضا في المحل المشروع، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم، خلاف المحل غير المشروع مما فيه الأذى ومما فيه الأمراض ومما فيه سبحان الله. فموافقة الإنسان للطبع وللمحل دائما هو الأوفق والأنفع، مثل ما تطلب العلم على يد الأشياخ الكبار تنتفع، لكن غير ذلك تتعب، مثل ما تطلب العلم السلفي، مثل ما تطلب العلم على وجه التدرج، واحد يبدأ أول ما يبدأ يحفظ البخاري بالأسانيد وكأنه يريد أن يكون بخاري عصره أو أحمد عصره، فهذا يتعب نفسه ولا ينتفع ولا يستفيد، فدائما الإنسان يأخذ ماذا؟ يأخذ ما يتفق مع الطبع. نعم. فلا شك أن نوم الليل ولو ساعة هذا أفضل من ساعات من النهار. نعم. وده أمر يعني الحقيقة كلنا يلمسه، مهما نام الإنسان بالنهار فربما يزداد تعبا، يقوم من النوم أولا ما يكفي شيء، وثانيا ما يشعر بأثر الراحة، لكن النوم بالليل هذا نافع. نعم.
قال: وهذه الثروة السكونية أضعناها الآن بما لا
ينفع. الشيخ يسميها ثروة، شوف الثروة السكونية، يعني هذا السكن ثروة يا إخوان، الثروة السكونية، السكون هذا والسكن ثروة، فعلا فعلا ثروة ثروة، لأن البدن إذا استراح استراح في العبادة، استراح في الطاعة، استراح في الإنتاج. الإنسان يا إخوان يحتاج، يعني أنت الآن لو حضرت درسا وأنت متعب ما تنتفع ولا تستفيد، تنام وكذا، وحتى لو أنك مستيقظ شارب، لأن منهك استهلكت العقل في غير كذا. لكن الإنسان لو جاء وهو مستريح، ولهذا الله قال في الليل اللي هو القيام بعد نوم، وقيل بل هو الليل كله، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم وأقوم قيل. نعم.
قال: وهذه الثروة السكونية أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر، فالآن الناس يعكفون على مشاهدة التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا، بينما في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يفعل.
كان في هذا الوقت هذا ليس بعيد كانت الآفة التلفزيون، معانا التلفزيون هذا كانت قناة وأخرى، قناة تستطيع أن تشاهدها بلا إشكالية، وقناة أخرى الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يعلو الصوت ويوجه الإريال وكذا، والآخر يشاهد ويتناوبون. إنما الآن ما عاد مسألة التلفاز يمكن ما أحد يناظره، إنما أصبحت الهواتف التي تكون معك تحت لحافك وعلى مدار 24 ساعة ما تتوقف، تنام أنت والإفرازات هذه موجودة. نعم.
بينما في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز التلفزيون الساعة 9 من الليل، ففي الساعة 9 يغلقون التلفزيون لأنهم يعرفون أن هذا ضرر على عمالهم وعلى مثقفيهم، فهم لا يريدون الضرر للأمة، يقولون
سبحان الله سبحان الله. برز ما عند هؤلاء من بعض الأمور السديدة، برز لما غفلنا نحن عن الامتثال لشريعتنا. يعني الغرب قد يقول شوف احنا عندنا ماذا عندنا؟ النهي عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعده، عندنا هذا عندنا خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، هذا خير القيام عندنا هذا. نعم.
يقولون إذا أبقيناه إلى ما بعد 9 سهر الناس عليه، وكان في ذلك إنهاك للعمال، وكان في ذلك إهمال للطلبة، فلذلك نحن نغلقه من 9 حتى ينام الناس، وحتى لا نكون قد تسببنا في إرهاق الناس. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون أبدا لا يمكن أن يتجاوز 9، لكن لا أدري إن كان في الأشياء النادرة، لكن هذا هو برنامجهم.
نعم، احنا آباءنا على هذا يا أخواني، بارك الله فيكم، كان آباؤنا يفرغون من ضم الأرض فجرا، مش يبدأون فجرا، صح شغلاء، يفرغون فجرا، فجر يكون الفدان قد تم ضمه من هذا من القرص الفدان. طيب أين هذا هو؟ أين؟
فكوننا نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر، وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائما في الغالب. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل، أولا ربما لا يقومون لصلاة الفجر، وإذا قاموا نصفهم نوم يؤدونها بكل كلفة ومشقة.
يعني وهو يصلي نصف نوم ونصف يقظة، ما يتدبر ما يعقل. نعم.
أو ينامون في نفس المسجد أو في
ينامون في نفس الصلاة. ينامون في نفس المسجد أو ينامون في نفس الصلاة. قد ينام وهو ساجد. نعم متعب. نعم.
ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى الظهر.
أهم شيء إن الإمام ما ينام. لكن المأموم أمره هين. نعم.
يعني أول النهار الذي هو محل البركة ومحل العمل يضيع، والليل الذي محل السكون يضيع.
يضيع. نعم.
يضيع السكون فيه.
لا يعني أول النهار الذي هو محل البركة ومحل العمل يضيع. هذا أصل اليوم وأصل بركته. نعم.
والليل الذي محل السكون يضيع السكون فيه، وهذا في الحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذه الآية أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار، حيث جعل الله الليل محل سكن ووقته، وهذا أمر مشاهد، وأن الليل أنفع للبدن من النهار، ففي نوم الليل سكون بخلاف نوم النهار، فالإنسان يحس بالراحة لكن ليس كالليل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من النوم في آخر الليل.
إذا عرفنا أن الليل هو محل السكن ومحل النوم الذي تصح به الأبدان، فما هو أفضل نوم الليل؟ نعم. قال إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من النوم في آخر الليل، وأنه الباقورة للليل. نعم.
فيكون هو الباقورة للنوم، وكونك تعطي الجسم راحته من حين ما يأتي الليل أولى، لأن الجسم.
بين هذا الذي وافق يا إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، نصف زائد ثلث زائد سدس يبقى المسألة من ست، ثلاثة واثنين خمسة وواحد ست، يبقى إذن أنت تنام نصف الليل ثم تقوم ثلث الليل ثم تنام سدس الليل، يبقى حصلت على الراحة التامة وعلى خير القيام في خير الوقت، نصف ثلث سدس، فقبل الثلث تستعد له بالنصف نوم، وبعد الثلث والطول هذا والنصب فإذا فرط فانصب يأتي السدس الذي يعود بنشاطك إلى صلاة الصبح. إلى صلاة الصبح سبحان الله، خير الهدي من يقوى على ذلك. لو أن الإنسان قوي على ذلك انتفع بذلك انتفاعا عظيم. يعني اقسم مثلا وليكن اليوم مثلا من الساعة السادسة هذا مغربا إلى مثلا تقريبا خامسة هذا فجرا، يبقى كم ساعة؟ 11 ساعة. طيب النصف يكون 5:30، يبقى من السادسة إلى 11:30، ولكن هل يكون المراد من أول المغرب؟ هذا الذي يظهر، النصف الليل يحسب من المغرب، حيث إن الليل يبدأ من المغرب إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار فينام النصف، يبقى هذا 11:30، ثم يقوم الثلث بعد ذلك، ثم ينام السدس، يعني هذه ساعتين ينام قبل الفجر، وهذه 3:30 ينام قبل الصلاة، ثم يقوم بينهما يكون وافق الثلث وافق السحر وافق وقت التنزل الإلهي وهكذا. نعم. الأولية أول الليل. نعم. هو إذا نام من أول الليل بيدرك هذا، يعني بيدرك هذا، إنما هم بيقولوا هم بقى بيقولوا نصف، ممكن يبدأ من عندهم من النصف، لأن طبعا هو طيب يبقى هذا بقى أفضل، إحنا اللي عندنا أفضل، لأنك أنت الوقت اللي هو بيقوله هذا مع ما سبق، يعني من بعد العشاء إلى هذا الوقت اللي يقوله، يبقى أنت كده نمت الراحة. نعم.
قال لأن الجسم في النهار صار عنده شيء من التعب من المعاش، فإذا جاء الليل فينبغي أن تبادر بالنوم، ثم إنك إذا نمت من أول الليل بعد صلاة العشاء قمت في آخر الليل نشيطا مشتاقا إلى طاعة الله عز وجل.
نعم، طبعا ده فيما يتعلق بصحة البدن ليلا مما تعطيه الراحة الجسدية. طيب، وبعض تلك الراحة الجسدية إذا بقى قمت من النوم أتتك الراحة المعنوية الروحانية، وهذه كفى بها، كفى بها نشاطا، كفى بها راحة نفسية، كفى بها زهدا في دنيا صارت لغة الناس هي هي، غلت الأسعار، نزلت الأسعار، فعلنا كذا، اشترينا كذا، سنشتري كذا، سنترك كذا، سنبيع كذا، هذه الصفقة خسرنا فيها، هذه الصفقة ربحنا فيها، هكذا الناس يشتغلون بهذا مما يضيق النفوس. الإنسان فقط لو سمح لعقله يعني يصرح في هذا المجال، والله لو كان صاحب مليارات لخاف على خسارتها وفواتها، فربما أداه الحرص إلى الموت أو إلى التعاسة حرصا على هذا المال أن يضيع. طيب ولو ما كان عنده مال يبقى حرصا على المال أن يأتي، فأنت ستصاب بالأمرين، حرص على المال أن يأتي، حرص على المال أن يضيع. لكن إذا قام الإنسان عليكم السلام من الليل وقام ونصب قدميه وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإن هذه الصلاة تزهد الإنسان في الدنيا زهدا لا يجعل تعلق القلب بها، وبالتالي يعود عليه بالراحة النفسية. والراحة النفسية هي أساس الراحة الجسدية، بل باتفاق الأطباء والعقلاء أن القلب لو قلت شواغله واستنار القلب بالآخرة وتعلق القلب بما عند الله سبحانه وتعالى وهانت عليه الدنيا فإنه لا يصاب بالأمراض، لأن أعظم الأمراض هي الأمراض النفسية، والأمراض النفسية جلها يأتي من ماذا؟ من مزاحمة الدنيا للقلب، من مزاحمة الدنيا للقلب. خسرت، ربحت، لا راح كذا، لا جاء، لا فعل، لا كذا كذا إلى خير. لكن لو أن الإنسان لم يتعلق قلبه بذلك وإنما أخذ من الدنيا ما اتفق مع الأخذ بالأسباب الشرعية، فإنه حينئذ يستريح راحة عظيمة. فلهذا القيام الليل يترك أثرا عظيما على القلب، بل ولا شيء أنفع على القلب من قيام الليل، لأن هذا الوقت لا يقومه منافق أبدا، ولا يقومه كاذب، إنما يقومه الصادق الذي يرجو ما عند الله. فإن الله قد ذكر عن المنافقين قوله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أما المؤمن فإنه ما يقوم هذا الوقت، أما المؤمن فإنه ما يكون على هذه الصفة، إنما يقوم راغبا. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك قائم الليل وهو مرائي، إذا كان يقوم في جوف الليل في جوف بيته فإنه لا يكون مرائيا. ولهذا كان السلف يحرصون على هذه الصلاة ولا يدعونها، وكانوا يحرصون على إخفائها، حتى إن بعضهم كان يخفيها على امرأته، إذا أقبل أول الليل وكذا نام مع امرأته وأراها أنه نائم، حتى إذا نامت انسلى ثم قام فصلى. فهذه الصلاة تعود بالراحة النفسية على البدن، وهو أساس ماذا؟ وهو أساس الراحة. فلهذا الإنسان مع الاستقامة، مع الشريعة، مع الدين، مع التعلق بالآخرة، يعود ذلك إلى راحة نفسية. ولهذا ترى أهل الاستقامة وأهل الإيمان تطول أعمارهم ومع ذلك يحدودب الظهر وينحني وتضعف القوى البدنية، لكن انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب وهدوء البال والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى تجعله ماذا؟ تجعله شابا، شابا في أحلامه وأمانيه، شابا في طموحاته، شابا في إراداته. ولهذا تعلو همته بهذه القوة الإيمانية بما يفوق من عنده قوة جسدية، لأن القوة الإيمانية هذه أعلى من القوة الجسدية. الإنسان قد يكون صاحب قوة وصاحب شباب لكن ليس بصاحب همة. ما الذي يحرك الهمم إذن؟ إنه أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة، هذا الذي يحرك الهمم، الإيمان، القوة الإيمانية التي تدفع الإنسان فلا يبالي بكونه كفيفا أو مفسرا، لا يبالي بكونه ضعيفا أو قويا، لا يبالي بكونه مريضا أو صحيحا، لا يبالي بكونه فقيرا أو ما يقف عند هذا أصلا. ولهذا نرى تراجم العلماء محذوف منها دنياهم. أليس لهؤلاء دنيا أخوان؟ هل السلف كانوا يمدون أيديهم على أبواب المساجد يقولون أعطونا لأننا طلبة علم؟ أبدا، بل إن الوارد عن السلف أنهم كانوا يحضرون أشد الحضر، أشد الحضر من أن يطلبوا العلم في دنيا. حتى إن بعضهم ليشتري خبزا فيقول الخباز له هذا الشيخ فلان تفضل، فأصر أن يعطيه المال وقال إنما نشتري بأموالنا ما نشتري بديننا، نشتري بأموالنا ما نشتري بديننا. ويأبون إلا أن يكون علمهم طلبا لدنيا، وإنما يبذلون الدنيا من أجل العلم، لأنهم يأخذونها بسبب العلم، والواحد إذا ذهب إذا دخل محلا يريد أن صاحب المحل يحمل محل كل ليلة، لأنه هو الشيخ أصلا، فيه الشيخ بيتحاسب برضه، والشيخ إذا تقدم يتزوج فيه والشيخ بيأخذ مهرة برضه منه، يعني في الشيخ بيدفع ما والشيخ بيدفع كذا والشيخ بيدفع أجرة في سيارة، ينفع كده؟ الناس ما تحترم يا أخي العلم، ما تحترم أهل العلم، هكذا الناس يحسبونها اليوم. لا، الشيخ أولى أن يتنزع عن هذا ويكون عفيفا، لأن الشيخ يعلم أنه ما أخذ من دنيا الناس شيئا إلا أخذ من دينه بقدر ما أخذ من اليوم، وأنه لا يستطيع أن يحكم فيه ما أنزل الله إلا إذا استغنى عما في أيديهم. هذا أمر معروف، إنسان يستضعف في من يبذل له إن لم يكن صاحب دين. وأنت تعرف أن أصحاب الدنيا قد يختبرون أصحاب الدين بهذا، ولهذا لا ينبغي أن يترجم الشيخ، الشيخ أخي أنا لا أكل إلا كذا، الشيخ طيب بعت لي عربية عشان أجيك بكذا، الشيخ والله أنا يعني لا، الشيخ ما يكون له، الشيخ هذا أصلا راجي خير باذل خير على أي وسيلة يأتي، بأي كيفية يجلس، أي شيء يأكل، الشيخ ما يتعلق إلا بقضية هداية الناس واستقامة الناس. الشيخ داعي إلى الله، مو داعي إلى نفسه ولا داعي إلى دنيا، الشيخ داعي إلى الله، لهذا يترفع عن دنيا الناس ويتعلق برب الناس سبحانه وتعالى. فحيثما تكون المصلحة الشرعية وتعلق الخلق برب البرية يكون الشيخ، ولو في ذلك أنه يمشي حافيا، ولو في ذلك أنه يترك أرضا. شيخ ابن باز في ترجمته رحمه الله تعالى في الدلم في الخرج، فقالوا يا شيخ عنده مزرعة وقضوا هناك، يا شيخ نعم جيرانك أخذوا قطعة الأرض من الله، قال عساهم رضين، بس عساهم رضين، ما يبالي ما يخالف الناس، يا شيخ هذا فلان انت كتب له 1500 ريال زود صفر 15000، قال لو ما كان محتاجا ما كتبها، لعل الله أن ينفع هذا الآخر. والشيخ يعرف أنه يحتاج إلى هذا، قد يعني يؤاخذ، لكن لعل إعراضه عنه في هذه يطرق فيه بصمة تصدق اليوم على زنية، لعلها تتوب، تصدق اليوم ليلة على غني على سارق، لعله أن يرجع. فالداعي يترفع عن دنيا الناس، ما يتعلق بدنيا الناس، ما يشتري بعلمه ولا يشتري بدينه، إنما يبذل دنياه. ولهذا فيهم قول الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، عفة في الطبع، عفة في المال، عفة في هذا كله، عفة فرج، عفة نظر، عفة أحلام وأماني، عفة طرح علمي، عفيف في كل شيء، مو بعفة فرج فقط، عفيفهم في كل شيء، وترفع عن كل شيء. إنما مراده طاعة الله، مراده جمع الناس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. تلك الدنيا لو أراد هذا غبي، يخسر كل شيء. فالشاهد أن هذا أن الوقت حينما ينام الإنسان في الليل ثم يقوم اجتمع له سبب الصحة، الصحة البدن بنوم في الليل وصحة القلب، بالقيام بعد ذلك في ثلثي الليل. ولهذا فالليل غنيمة المسلم. قال سبحانه وتعالى عن عباد الله المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقظوا صواحبات الحجر، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جن ليل نصب قدميه: يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فدل هذا على أن المقام المحمود لأي إنسان، المقام الذي يرضاه الله لك، المقام الذي يقيمه الله يقيمك الله فيه، المقام الذي يستعملك الله فيه، منوط بأسباب. ومن أعظم هذه الأسباب قيام الليل، من أعظم هذه الأسباب قيام الليل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا وإن كان للنبي في له المقام الخاص وهو الشفاعة وكذلك الإجلاس على العرش كما في أثر مجاهد رحمه الله تعالى. فلكل واحد لكل مؤمن مقام يقيمه الله سبحانه وتعالى فيه واستعمله الله عز وجل فيه. ومن هذه الأسباب التي يتحقق بها هذا الأمر قيام الليل. فتخيل بقى ليل المؤمن ينام فيستريح بدنه ويقوم فينشرح صدره وقلبه. أي نفع لي الإنسان أعظم من هذا النفع؟ فيجتمع له الأمران. ولهذا كان علي كان عمر رضي الله عنه يقول: أن لي بالنوم فاتين الساعتين، إن نمت بالليل خشيت أن أضيع حق ربي، وإن نمت بالنهار خشيت أن أضيع حق الرعية. نعم نعم. صرفية واحدة يعني. نعم لا واحدة واحدة. يعني ايه احكام النكاح؟ يعني اقصد ده امتحان في الجامعة ولا ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ تنقلتنا بقى احكام النكاح والواجب والسنة. من المأذون كان بيكتب الصحابة؟ يعني انت ديت كان كده نقاش مع حد يعني على الصفحات بالليل ولا كان ايه؟ لا خليك في هذا. يعني هو الجواب عن هذا سهل، بس اقصد انت ذهنك شرد الآن، خرجنا عن قيام الليل وخرجنا عن هذا إلى مسألة بقى أنت تعلقت بها يمكن على الصفحات كنت تناقش أحد أو كذا. إنما هذه سهلة، يعني إنك أحداب وسنن هو كذا معروفة، ولكن أقصد تعلق بهذا وبعدين يأتي بعد الدرس اكتبها وهاته إن شاء الله نجيب عنها. نعم قال بس ما نخرج عن الموضوع.
قال: وقال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. في تفسير الجلالين قال: وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المفسر رحمه الله خص الابتغاء بالنهار منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء بالنهار، مع أنه يوجد أناس لا يطلبون الرزق إلا في الليل مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية جواز النوم ليلا ونهارا، لأن الله تعالى جعله من آياته التي
لأن الله قال: منامكم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار، لأن النوم يقع في الليل ويقع في النهار، وإن كان الأصل وقع في الليل. نعم
لأن
أصحاء
لأن الله جعل
أقول لك أنت عايز إيه دلوقتي. نعم لأن أصحاهما
لأن أصحاهما نوم الليل بالاتفاق.
نعم تفسير الجلالين أحمد. نعم نعم هذا التفسير الجلالين فيه طبعا ملاحظات على في هذا التفسير من موافقة الأشاعرة، ولهذا تفسير السلف هي التفسير التي نحرص عليها كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي والشنقيطي والسعدي وفيصل المبارك، وقبل ذلك تفسير السلف، صحيفة علي بن أبي طلحة، تفسير مجاهد، وهذه التفسير السلفية. إنما هذه التفسير التي فيها هذه الملاحظات قد لا يتمكن كل أحد أن يميز ما فيها. والحقيقة يا أخوان، يعني الحقيقة مثل هذه الكتب فيها قاعدة ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها، التي قد يكون فيها ملاحظات، وهي إذا كان أصحابها من أهل السنة لكن عندهم زلات نبه عليها العلماء نظرا لخفاء الحق عليهم فيها وعدم وصول الحق إليهم فيها، فمثل هذه الكتب ينتفع بها مع تجنب هذه الملاحظات، ككتب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وكتب جماعة من أهل العلم وجد فيها ملاحظات مع أنهم من أهل السنة وحرصون عليها ورفعون لواءها، ولكن خفيت عليهم هذه المسائل وما قامت حجج فيه. فهذه الكتب طريقة أهل العلم مع أصحابها الانتفاع بهم فيها، لكن ينتفع بها طالب العلم ولا يقرأ فيها أي أحد، لأن قد لو قرأ فيها أي أحد قد ينقل ما فيها على أنها الحق وليست كذلك، ولهذا لا يقرأ الإنسان في هذه الكتب إلا بعد أن يكون قد قرأ في كتب أهل السنة والجماعة وانتفع بها، أو يدرس على يد شيخ بحيث إذا مر به موضع الملاحظة نبه عليه. أما أن الإنسان يقرأ في هذه الكتب وحده، حتى فتح الباري، حتى شرح مسلم، حتى كذا، لو الإنسان بدأ يقرأ فيها بلا شيخ وبلا معرفة ملاحظات فقد يقتنع بهذا الشيء المخالف واعتقده دينا نظرا لفضيلة أو لمكانة النووي رحمه الله تعالى أو مكانة ابن حجر، فيظن أن هذا هو الحق. إذن لابد أن الإنسان يكون قد قرأ كتب السلف أولا ثم ينتقل إلى كتب، أو يكون هذا الكتاب يدرسه شيخ خبير بهذا فيكون قد درسه على يده، أما أن يبدأ به فلا. ده بالنسبة للكتب التي أصحاب أهل السنة وقع عندهم زلات خالفت المنهج. طيب، اثنان، أن يكون أصحاب هذه الكتب أهل بدعة، فهؤلاء لا تفتح كتبهم ولا تقرأ، كالكشاف مثلا للزمخشري أو شيء، هذه لا تقرأ حتى ولو أن بعض الناس قد نقل منها بعض النقولات، ونقل العلم منها قد يكون على أوجه، منها إخصام هؤلاء المعتزلة بما نقل عنهم في هذا وإلزامهم بالتناقض، أو أن هذا الموضع إنما نقلوه لأحد من هؤلاء كان على البدعة ثم تاب وصار من أهل السنة. وأما أن ينقل الإنسان، ودي بقى المسألة المهمة الخلاصة اللي هي القاعدة السلفية التي تعرض عليها كل فعل شيخ أو كل قول شيخ، أما كتب أهل البدع الخلص النقل منها على وجه طلب الهداية والفائدة يخالف إجماع السلف. وعليه حينما نجد رجلا، نحن نجد شيخا من أهل العلم ينقل من كتاب من كتب أهل البدع على غير وجه يرخص له فيه، كإخصام، كإلزام، ككذا كذا، كبيان قبحي هؤلاء في منهجهم، كتناقض، أنا أتي من الزمخشري بمواضع أقول وافق فيها اعتزاليته لا لغته، فهو وإن كان بحرا في اللغة إلا أنه رصب فيها نظرا لاعتزاليته، فأقدم هذا مثالا، أو أقول هذه القاعدة اللغوية عند مثلا الزمخشري تخالف اعتزاليته ومع ذلك فعل كذا وكذا، إنما أطلب هداية تفسيرا لشيء وقوفا عند فائدة من الكشاف للزمخشري وأطرق كتب السلف، هذا لا يجوز. فالنظر في هذه الكتب طلبا للهداية وطلبا للفائدة لا يجوز، على هذا إجماع السلف، ولهذا حضروا واجتمعت كلمتهم، كما أنه اجتمعت كلمتهم على عدم التلقي من أهل البدع، اجتمعت كلمتهم على عدم النقل من كتب البدع، بل إن الكتب أخطر من التلقي. أن تأخذ من الشيء تستمع للشيخ الكلمة هذا أقل بكثير من أن تقرأ للشيخ الكتاب، الكتاب مركز يا إخوان، يعني الإنسان معروف كده إذا جاء يعرض بكذا وارد أن يزيل لسانه، وارد أن ما يكون فيه ترتيب معين في أفكاره، لكن إذا جاء الإنسان يصنف ويراجع وكذا وكذا، يعني خلاصة ما يكتبه للإنسان يكون في تصنيفاته، مثلا يحتاج مراجعة وتنقيح وينتقي وما مع أحد، وليس هناك مثلا ضغوط معينة عليه ويصنف، بخلاف الإلقاء معروف الإنسان ممكن يذكر الآية هنا وهي هنا، يذكر الحديث هنا وهو هناك، يزيل لسانه ما تترتب الأفكار عند ترتبها ما لو صنف. فإذا كان السلف ما سمعوا من أهل بدع الكلمة فكيف بالكتاب؟ تعالى وكلمت الكلمة قال ولا نص كلمة، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم هذا بن سيرين، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فإذا كان السلف لم يستمعوا للكلمة من أهل البدع فكيف يقرؤون الكتابة؟ كيف يقرؤون الكتاب؟ أما منهج استمع لأهل البدع وخذ خيرهم والخير الذي عندهم ودع شرهم، هذا منهج إبليسي، إنما أوحى به الشيطان للمسلم السلفي لكي يستدرجه، فهو يبدأ مع بعض المرحلة ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الأخذ بما في هذه. فالقلب ضعيف كما قال ابن طاووس رحمة الله عليه لما مر هو ولده على صاحب بدعة فقال يا بني ضع أصبعيك في أذنيك وأحكم وكذا، فإن القلب ضعيف. فالقلب ضعيف إذا ضغط على الموارد ما يدري، اوعى تقول أنا ضامن إيه ضامن إيه. الشيخ رمضان أرسل لي مقطعا لأحد كبار الحزبيين الإخوان هنا، وقد كان يوما ما هو شيخ السلفيين هنا، شيخ السلفيين، ها مقطع أقرأه استمع له يعني دقيقة واحدة في الثورة التي قامت في الشوارع، يعني أيام الثورات وكذا، ها يدعو يقول احنا مع الشباب الذي طالب بالحرية والديمقراطية. لاحظوا ان هذا كان يكفر اصلا بالديمقراطية، كان يكفر بالديمقراطية، لكن سبحان الله اسأل الله العافية، وكان صاحب لحية ويقول هذا الكلام، ثم سرعان ما حلق الحدث، ثم سرعان ما اعلن منهج اخوان، ثم انه مات وافضى الى ربه سبحانه وتعالى من سويعات او من ايام ومات الله أعلم بما مات عليه. لكن على كل إذا كان قد مات أخير فهذا بينه وبين ربه، لكن الظاهر لنا على الضلال المبين. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية من ديمقراطية كافرة إلى ديمقراطية يدعى إليها، ونحن مع الشباب الحرية والديمقراطية. حرية، حرية ماذا؟ حرية ماذا؟ في سلف يقول مع الشباب من أجل الحرية مع الشباب كذا، مثل الشباب التقي النقي الذكي. فنسأل الله السلامة والعافية. فلهذا القلب الشاهد ماذا؟ الشاهد أن القلب ضعيف، الشاهد أن القلب ضعيف، وأن الإنسان ينتقي ما يرد على القلب كما ينتقي ما يرد على المعدة. يا أخوان ينتقي ما يرد على المعدة، شيء الطعام المشكوك فيه هل يتلقى الإنسان ويأكله؟ أبدا، خوفا على معدته، خوفا على بدنه، فكيف بالقلب؟ فانتقي ما يرد على القلب، فإن القلب ضعيف. وكما أن القلب قد تعمل فيه الكلمة من الهداية فتكون سببا في سعادته، فقد تعمل فيه الكلمة من الغواية فتكون سببا في شقائه. ولهذا لا ينبغي، علمنا السلف بغض النظر عن أي شيء، عمل عن أي شيخ قال قولا عمل عمل يخالف السلف، ولهذا لا تجعل دينك مأخوذا عن شيخ، اجعل دينك مأخوذا عن قاعدة السلف، ثم الشيخ على العين وعلى الرأس هو الذي عرفك بالسلف. لكن أقصد إذا زل شيخي، إذا في فعل في قول في كذا في كذا، هذا قول اجتهد فيه، لكن أنا والحمد لله قاعدتي قاعدة مثلا السلف. فلو أن شيخا من مشايخي وجدت له نقلا مثلا من أحد بدع الزمخشري ولا شيء أو كذا، أنا ما أقتدي به في هذا، ما أقتدي إذا لم يكن له وجه كم السلام، ما أقتدي في هذا. أن اقتداء يكون بماذا يا أخوان؟ إنما يكون اقتدائي بماذا؟ إنما يكون اقتدائي بالقاعدة المحكمة عند السلف. أبو زرعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي وما فيها من المواعظ أو كذا، ماذا قال؟ حذر منها ثم قال أرأيتم مالك بن أنس كتب مثل هذه الكتب، أرأيتم فلان، أرأيتم علانا، أرأيتم كذا وكذا، قالوا فيها موعظة وفيها منفعة وفيها كذا وكذا، فقال من لم يكن وعبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فلا نفع الله بها، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن كتب أهل البدع لا ينظر فيها ابتغاء الفائدة وابتغاء الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في ورقة من التوراة نهاه عن ذلك وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لكن مع ذلك العلماء المتخصصون قد ينظرون في توراة وإنجيل لبيان تناقض هؤلاء وإخصام هؤلاء وتحريف هؤلاء لا طلب للهداية. وكذلك العالم قد ينظر في الكشاف وقد ينظر في كتب أهل البدع إخراجا للبدع التي فيها ونصح الأمة في ذلك، أما طلب للهداية هيا بنا ندرس الكشاف، هيا بنا ندرس كتاب بدع، نقلت من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب في تفسير هذه الآية كلام رائق وكلام جيد وأسلوب أدب عالي جدا وهو حق محض، فاخترت هذه العبارة وكتبتها في تفسير هذه الآية سيد قطب، فهذا من الخير الذي نقلته أنا عنه مثلا فيه. هل هذا يجوز؟ الجواب لا، أنا ما أفتح كتاب تفسير يسمى بظلال ولا أفتح كتاب تفسير يسمى بالكشاف، أنا أفتح كتاب تفسير يسمى بتفسير ابن جرير البغوي ابن كثير كتب السلف وأثار السلف الحمد لله فيها غنية، ولا يوجد يا أخواني فائدة عند مبتدع ليس عند صاحب سنة، مستحيل. قد لا توجد عند زيد من أهل السنة لكن توجد عند عبيد، توجد عند عمر، توجد عند فلان، لكن أن أهل البدع يختصون بالفائدة لا توجد عند أهل السنة، إذن الله هدى أهل البدع إلى الطيب من القول وما هدى أهل السنة. والله يقول عن أهل السنة وأهل الاستقامة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، كيف يهدي الله أهل البدع إلى الطيب من القول ولا يهدي أهل السنة؟ إذن الخلاصة أن كتب أهل البدع، أن حلق أهل البدع، أن كلام أهل البدع، أن مجالس أهل البدع يجب اجتنابه، يجب اجتنابه حتى ولو كان علما يعني بحثا متعلق بعلوم الآلة كالنحوي كالأصول وغير ذلك. ولهذا سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه عمن يأخذ هذا العلم عن أهل البدع من الصرف والنحو وكذا، قال هذا لا يجوز أبدا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ هذا المبتدع يغتر الناس به إذا ما وجدوا صاحب السنة، ما وجد صاحب السنة يأتي إلى هنا فيقع عليه اغترار بهذا الرجل، الناس ما يميزون كون الشيخ الفوزان يذهب يتلقى علم النحو عن مثلا فلان الفلان الإمام العالم في النحو أو كذا، الناس يقولوا إيه ما ذهب الشيخ الفوزان إليه إلا لأنه رجل حق، كما قال مسلم بن يسار رحمة الله عليه لما قال له أبو قلابة حينما شارك مسلم بن يسار في فتنة الأشعث وقال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسهم ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس ولم أطعن برمح، فقال له أبو قلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. أنت ما تدري من ينظر إليك، أنت ما تدري، أما تعلمون قصة الرجل الذي رأى أحد أئمة السلف ويقابل أو يبجل البقلاني الأشعري، ما سأل الشيخ لماذا تقول، إنما سأل من هذا قال بقلاني فأخذ عنه منهج الأشعرة ونشره بالمغرب، مجرد بس رآه يقدره. ولهذا صاحب السنة ما يدعو إلى الله بلسانه فقط، بلسانه وفي عاله وأحواله وكل شيء، يعني أنت مراقب وما تقول والله أنا معي خمس إخوة، أنا رعيت الخمس إخوة الحمد لله ما أظهرت لهم، أنت قد يراك من يسأل عنك، ممكن زي ممكن مثلا إنسان في الحرم ومن الشيخ جلال ده وهو ما يعرفك ولا تعرفه، تقول مثلا شيخ فلان، فتجلس أنت بقى في الحرم كل شوية تطل عليه بإيه، شوفوا مثلا بقى بيصلي بالليل ازاي، شوفوا مثلا بيطوف الفجر او بيطوف العشاء، كلنا هذا الرجل يا اخوان ترق بقى تشوف هديه، هو ربما ما يشعر انك تنظر اليه ولا يدري أنك تنظر إليه فقد تقع منه الزلة والسقطة فتكون سبب انحراف. وكما أن صاحب السنة كذلك قد تقع النظرة إليه في هدي في كذا في كذا فتكون سببا في استقامة الرجل من تصرفه من أخلاقه من قيامه من حرصه من دمعته من طوافه من إلى آخر ذلك، فقد تكون سببا كذلك فيه. ولهذا الإنسان يدعو الله بفعاله كما يدعو الله عز وجل بأقواله. فالشاهد أن كتب أهل البدع هذه لا ينتفع بها قط، وهذا إجماع السلف، لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. الشيخ فلان يبقى زل، الشيخ علان يبقى زل، إن لم يكن على وجه إيه؟ إن لم يكن على وجه مرخص له، مرخص له. إنما ينقل ليرد عليه، إنما ينقل يبين تناقضه، إنما ينقل لكذا، إنما ينقل طلب الهداية، إنما ينقل طلبا لفائدة، فائدة فإذا جعل فتح الله لك بابا الاستفادة المبتدع وما أبصرت إلا فائدته، فأنت أخطر ممن أيضا جعل الله لعبد سبيل كسب في الحرام. وكأنه ما نظر إلى أي هذا الكلام، لو ما فتحت وسلكت هذا الباب في الكسب وهو باب ربوي سيضيع أولادي سيضيع. لكن المؤمن التقي لا يحوجه الله إلى سبيل المحرم أبدا، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا أناس لا يتخيلون أن يعيشوا بلا قروض، وأنت لا تتخيل أن تأتي بقرض في حياتك. فتح الله لهؤلاء هذا الباب، فتح الله لهؤلاء هذا الباب. فأيضا كونك أنت ما تجد إلا هذا الباب يفتح لك، هذا من عقوبة الله لك. ولهذا ما تحتاج الواحد من أهل السنة أن يقتدي أن يهتدي أن يفتح كتاب رجل من أهل بدعين. أما من هم من أهل السنة وعندهم موافقة أهل البدع وزلات، فهؤلاء منهج العلماء هم أنت تدرس الطحاوية وفيها موافقة، أنت تدرس الفتح وفي موافقة، أنت تدرس موافقة، هذه تنبه على الزلات الموجودة بل وتشهر هذه الزلات. لابد لو طالما الإنسان محل اقتداء وممكن أن يخفى حاله على الناس، أنت أظهر هذه وأشهر هذه حتى لا يغتر الناس بها، مع الاحتفاظ بقدر العالم كان عالما من علماء السنة، مع الاحتفاظ بماذا؟ مع الاحتفاظ بقدره. يبقى صاحب السنة الخالص، صاحب السنة هذا هو العذب الزلال، وهو الطيب من كل وجه، الذي ينبغي على الإنسان أن يلزم ماذا؟ أن يلزم كتبه وأن يلزم حلقه. نعم. لماذا علم الدنيا؟ علم الدنيا عندهم فقط؟ يبقى تقصد أنت الدراسة في المعاهد يعني الرسمية، ما في مشكلة، لأنها ليست اختيارا اضطرار، لأنها المدارس الأخرى أيضا فيها المنهج العلماني، فأنت بين هذا وذاك. لكن ما تستطيع أن تستغنى عنه، أنت لسا تذهب لطلب العلم، لأن طلب شهادة ما في سبيل إلى هذه. فحينئذ إذا أمكنك أن لا تحضر فلا تحضر، إن أمكنك أن تحضر وتسد أذنيك فسد أذنيك، إن كان ولا بد فضرورة القدر بقدرها، لكن بشرط بشرط أن تكون محصنا قبل، وأن تسأل عن هذه الأشياء المخالفة عندهم حتى لا تتصرب إلى قلبك. والله يا أخي السلام يا ابني لا يعدلها شيء، ولو الإنسان يعني يطيعه الناس لقل تذهب، اطلع اشتغل صنايعي واحفظ دينك أحسن. لكن احنا نقول حين يعني ما يقوى الناس على مثل هذا، وإلا تركنا هذه المدارس وتركنا هذه الجامعات وتركنا هذه المستشفيات وتركنا أماكن عمل فيها اختلاط وتركنا أسواق فيها اختلاط وبهذا تتعطل. ولهذا حينئذ على الإنسان أن يتقي الله وأن يحصل نفسه من هذه الأشياء. مستعان. بعض في المخالفة ولا في الموافقة؟ يعني زي مثلا الفتح، يعني صاحب الفتح إذا خشي. نعم إذا خشي. نعم يعني مثلا الآن مثلا إحنا بنعلق فننبه، لأن لو ترك التعليق قد يظن أن هذا مما يمرر. نعم. لا هذا الصحيح الصواب أنه هو ينبه إلى ذلك، لكن ممكن الإنسان مثلا حصل تنبيه مرات وأنت تتكلم مع طلبة علم، طلبة العلم الذين أمامك قد سبق التنبيه، فممكن في حينئذ ممكن أن يترك التنبيه مثلا اعتمادا على أن هذا هؤلاء الموجودين قد سبق التنبيه. لكن الإشكال بقى أن يتحول هذا إلى مكتوب، فالمكتوب بيصل إلى من لم يسمع. لكن ممكن الشيخ مش كل مثلا الآن يجي واحد يدرس مع طلابه وهم عارفون، يجي عند ابن حجر يقول وقد وقع في كذا، ويجي عند النووي يقول وقد وقع، بخلاف مثلا لو صنف مثلا فيكون التنبيه هذا حسنا، لأن التصنيف يصل إلى من لم يحضر ولم ينبه على هذا، فقد يظن الواحد أنه بمجرد النقل خلاص يعني يمرر صاحبه. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث فوائد، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر. وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني من جهة كونه بشران ومخلوق كما خلق الناس وكذا، لكنه خير البشر، خير البشر، خير الرسل، سيد ولد آدم، وهذا بلا خلاف كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. لكن هل هو خير الخلق؟ هل هو خير الخلق؟ هذا الذي ذهب إليه جماعات كثيرة من أهل العلم وعبروا عن ذلك، وإن كان بعض العلم كالعلامة العثيمين يقول يعني أنا توقف في هذا حتى يأتي يعني النص يصرح، ولا ينفي، لكنه يقول أنا متوقف هذه المسألة خير الخلق، لأنه يقول يعني ما فيها نص. لكن شيخ الإسلام وكثير من أئمة السلف صرحوا بأنه خير الخلق. نعم.
قال: وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم، أو أن هذا من الأمور التي جرت بها العادة؟ قال:
حقيقة طريقة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه من أنفع الطرق في التدريس. الشيخ يقوم مقام الشيخ والطالب، فكل ما في ذهنك هو يستخرجه وزيادة ويطرحها في كل معلومة يدرسها، يقول فلو قال قائل، فلو كان كذا، فلو قال كذا، فيقوم بالدورين، دور الطالب ودور الايه. ثم ان الشيخ يشرح بطريقه تصلح للتصنيف، يعني من القلائل من العلم الذين يصرحوا هكذا، طريقه الشيخ تصلح للتصنيف، ينتهي الشيخ من الكتاب يفرغ ويصلح ان يطبع كده. ولهذا اكثر مصنفات الشيخ انما تفريغ من ايه، بخلاف مثلا تعليقات مثلا زي الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، زي مثلا المشايخ يعلقون تعليقات مفيده ونافعه جدا، لكن الشيخ ابن باز ما يقول لك التيمم لغه واصطلاحا وقد دل عليك ادله الكتاب والسنه واجماع الامه. الشيخ اصلا يشرح للمشايخ، هيقول بقى قد دل على التيمم الكتاب والسنه والاجماع، لكن الشيخ العثيمين يدرس يشرح شرحه دراسه تدريس استفادها من الشيخ السعدي رحمة الله عليه. نعم. فكلهم على خير، ولكل وجه في عرض العلم، والطالب ونوعية الطالب قد تتحكم في طريقة الطرح، نوعية الطالب قد تتحكم في طريقة الطرح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم، أو أن هذا من الأمور التي جرت بها العادة؟ قال الجواب: إذا
فضجعت على عرض الوسادة والضجع رسول الله وله في طوله، هذا لما نام من ابن عباس عند النبي في ليلة ميمونة. ولماذا ميمونة؟ لأنها خالته، وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة، هذه أم عبد الله بن عباس، أم عبد الله بن عباس أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فيقول: هل في ذلك دليل على استحباب الوسادة في النوم؟ وهذا يدل على نجابة أيضا ابن عباس في كونه يتحرى صلاة النبي بالليل على حداثة سنه، سبحان الله، ومع ذلك يتحرى هدي النبي ليلة. ولهذا هو ما نام، هو يقول الضجاعة بعض الوسائل، لكن هل نام؟ ما نام. ولهذا في الصحيحين أن ابن عباس قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح نومه عن عينيه ثم قرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران أو كما جاء، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن المعلق ثم قام فصلى. قال ففعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساري فأضرني عن يميني الحديث أو كما جاء فيه. ففيه دليل على فضيلة ابن عباس رضي الله عنه على حرصه على العلم وحرصه عن تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أن النبي خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فكان ابن عباس ملازم رسول الله. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل شيخا بقى يترجم لنفسه أنا تلميذ رسول الله، أنا من كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من زكاني رسول الله، أنا من كذا وكذا. لا أبدا، إنما انتقل إلى من؟ إلى من؟ إلى بيوت الصحابة يطلب العلم على أيديهم ويتوسد بيوتهم، ويتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال الجواب إذا كان ذلك أريح للبدن وأقوم للصحة صار مستحبا من هذه الناحية، وأظنه والله أعلم أحسن من حيث الصحة.
ولعل الشيخ يقصد كيف صار مستحبا يا إخوان، قل أريح البدن وأقوم للصحة، يقول صار مستحبا. هل الدليل دل على هذا؟ يعني معلوم أن الاستحباب إنما يكون بطلب من الشرع، لكن على غير وجه التحتم والإلزام. فكيف الشيخ يقول إذا كان ذلك أريح البدن وأقوم للصحة صار مستحبا من هذه الناحية؟ هل الدليل عام مثلا؟ يعني هل الدليل عام مثلا أنه الشريعة جاءت بالحفاظ على الصحة يعني كمقصد عام يكون الاستحباب يعني الدليل عام وليس الدليل الخاص النبي مثلا قال كذا وكذا؟ يعني كما أقصد الذي يظهر أن الشيخ في كما جاء في بعض المواضع يقول بأن قد يفرق بين المستحب والمسنون، فالمسنون ما فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرفوعة له أو ورد من قوله أو فعله أو كذا، ده مسنون. والمستحب ما استحب العلماء اللي هو يتمشى مع مقصد يتمشى مع كذا فيكون مستحبا، أي أن العلماء يفضلون هذا يستحبون ذلك، هذا يلزم أن يكون فيه النص الخاص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مراده رحمه الله. نعم.
قال لأنك إذا نمت بدون وسادة فسوف يتعلق الرأس لأن الكتفين أعرض من الرأس فيبقى الرأس معلقا، والسنة أن ينام الإنسان على الجانب الأيمن، فإذا نام على الجنب فلا بد أن يتعلق الرأس، فتجعل وسادة بقدر الكتف من أجل أن يكون الرأس مستويا مع البدن.
نعم.
قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب، وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه
تعرضه عليه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث آداب منها أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك، ويخمر الآنية أي يغطيها ويذكر اسم الله على ذلك، وأنه ينبغي للإنسان أن يطفئ المصابيح
ويخمر الآنية يعني يغطيها ويذكر اسم الله. انتبهوا، يربط ويذكر اسم الله، يخمر الآنية ويذكر اسم الله، يغلق الأبواب ويذكر اسم الله، حينئذ تحفظ، حينئذ تحفظ، يكون ذلك مع التسمية. نعم.
وأنه ينبغي للإنسان أن يطفئ المصابيح، وكانت المصابيح في ذلك الوقت سرجا توقد بالدهن، فإذا بقيت ونام الإنسان فإنه يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطفئ لئلا يأتيها شيء من الحشرات فيعبث بها فتحرق البين.
يعني نعم كنت سأعلق على فائدة وأذكر الشيخ بعد ذلك. قال أما في وقتنا لو هل هذه المصابيح بقى تلحق بهذه، هل هذه تلحق بالمصابيح على زمانهم التي كانت من زيت وكذا؟ يقول أما في وقتنا
الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث، فلا نقول ينبغي للإنسان أن يغلق المصابيح الكهربائية وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون كلما كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أظلم كان أهدأ للنوم، وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي مصباحا صغيرا من أجل النوم فهذا حسن.
نعم هذا من جهة الإطفاء ومن جهة الإبقاء كإضاءة، لكن في الحكم بقى ومسألة عابة الحشرات وكذا أو استغلال الشياطين مثل هذه النيران، هل يلحق بهذه المصابيح أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يلحق بها تلك المصابيح لأن العلة انتفت، إنما كانت في المصابيح توقد من الزيت فممكن أن تأتي الحشرات كالفأرة مثلا أو كذا فتشتعل فيها النيران فتنتقل من هنا إلى هنا فيحصل من ذلك ما يحصل، إنما هذه المصابيح لا يستطيع لا يحصل ذلك، وأيضا الشياطين ما يستطيعون هذه لأنها لا يؤخذ منها ما يؤدي إلى هذا الفساد من الحريق أو كذا، فلا تلحق بها تلك المصابيح، لا تلحق بها تلك المصابيح في هذا الأمر. نعم في الحفير، في الحفير بلدان، نعم قرى حصل فيها الحريق. لا هي في هذه اللي وقعت زي عندكم وفي بعض البيوت معينة مهما ينطفئ وكل مدة تحترق، الذي يظهر وبقوة في هذا أن هذا من الجن، وأن في هذه البيوت لا يخلو سكانها من أناس عندهم صرع ومس، فيحضر الجن على هذه ويمشي بها ويفعل كيت وكيت. فلهذا حتى يمكن أخبرنا محمد مش أنت كان في بيت عندكم كان فيه نعم أنا أقول فهذه نعم فهذه للجن دخل فيها، هذه الجن دخل فيها. نعم نعم
وبالفعل كل بيت فيه واحد ملموس او فيه كذا او واحد فوبي بيعمل حاجات كده، المهم يعني كل بيت فيه مشكله يعني.
خلينا ده بيت يقول فلان الشيخنا
وقت اي تمام عندكم بقى ايوه تمام هذا هو. شوف الشيخ فتح ماذا يقول، هذا يعني شوف البيت هذا المعتاد يقول تمام وجدوها يتوالى هي ما تشعر، كذلك السرقة المعتادة في البيت ناس تتعجب يعني مين اللي داخل البيت أصلا وسرق، هو المشروع هذا إنما يأخذ هذا المال وهي لا تشعر، هي نفسها ما تشعر ليتلاعب الشيطان بأهل البيت. إذا البيوت المحروقة هذه بيوت مخصوصة معينة، والغالب أنه يكون في هذا أو تكون محل رصد شياطين يريدون إشغال الناس. ولهذا فين طيب البلد اللي كانت حرقت في الحفير، هي فين الآن؟ لماذا لم تحرق؟ خلاص وفترة خاصة مع أن الدنيا كلها بتأتي وأجهزة الدولة وكذا ومع ذلك يحصل هذا الأمر، وبعدين فجأة خلاص انتهى كل شيء. فهذا من الشياطين، والشياطين حريصون على إفساد الإنسان بكل سبيل. نعم ما هو عموما تلاعب الشياطين لما يكون بمثل هذه البيوت، لكن الغالب بيكون فيه صرع، مسألة السرقات ده الغالب الغالب. نعم اي نعم هو نفسه انت ده عليه الشيطان، هم بيقوم بيحضر ويمشي في البيت ويفعل كيت وكيت وكذا. في الاختصار كفاية ما هو تفسير السعدي وتفسير الفصل دول من تفسير سلفية قح بعد الخمسة كيف تفسير كثيرة جدا يعني عندك بس هو احنا عايزين بنتلقي التفسير السلفي. يعني عندك انت ابن جرير، عندك ابن كثير، عندك البغوي، عندك تيس السعدي، عندك فيصل المبارك، عندك تفسير العثيمين مهم جدا، تفسير الشيخ العثيمين هذا مو مليء بالفوائد، تفسير الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كامل أكمله في هذا، هو كامل الآن، هو كامل تفسير هذا مبارك. نعم والله هو تفسير بكر وغيره، لولا أن هذا الرجل بان وظهر أنه تبليغي قح وأنه يدفع عن هذه الجماعة ورد على المشايخ فيها لا أمكن أن ينصح بتفسيره. هو في حد ذاته أن تفسير قد لا يكون فيه شيء من هذا، لكن طالما ثبت أن الرجل تبليغي والعلماء حذروا منه فمثل هذا لا يدل الناس عليه، يبقى المنع من هذا. إنما هو ما فيه عادي، يعني قد لا يكون فيه أخطاء في حد ذاته، لكن لما بان أمره واتضح أمره والعلماء حذروا منه وهو يعني تبليغي يدفع عن التبليغ ويذكر جهودهم ولا حق مع من رد عليهم وغير ذلك، سبحان الله، فيترك هذا الرجل. يعني وتفسير صحيح مثل هذه الدفايات تطفأ، الدفايات هذه خطيرة. نعم نعم صحيح صحيح، فتكون بقدر يعني. نعم وما أظنش بقى حد يشغل دفاته الكهرباء والاستهلاك. نعم
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طهر لقوله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءك للصلاة، وأنه يضجع على الشق الأيمن دون الأيسر.
وقوله صلى الله عليه وسلم وضوءك للصلاة فيها نفي أن يكون الوضوء كما يقال وضوء لغوي، إنما هذا الوضوء الشرعي وضوءك للصلاة. نعم
وأنه يضجع على الشق الأيمن دون الأيسر ولو كانت القبلة خلف ظهره أو عند رجليه أو عند رأسه.
نعم
والنوم على الشق الأيمن،
يعني هنا ليس المراد على الشق الأيمن تجاه القبلة إنما الشق الأيمن ولو خلفه، فالمراد هنا الجانب الأيمن الشق الأيمن وليس المراد القبلة، طارة يراد القبلة ولهذا تتوجه إلى القبلة، وطارة يراد ماذا؟ النوم على الشق الأيمن، ده هو المراد حيثما كنت فتضجع على الشق الأيمن حتى ولو كان هذا على خلاف إيه؟ حتى ولو على خلاف ليه؟ لأن المراد هنا الانتفاع حال النوم بنوم على الشق الأيمن لما فيه من منفعة عظيمة للبدن. نعم فالشيخ يقول والنوم
قال والنوم على الشق الأيمن أنفع من الناحية الطبية لأن فم المعدة من اليمين فيكون هذا أسهل في الهضم، وهو بالنسبة للقلب أنفع أيضا لأن القلب معلق بالجانب الأيسر، فإذا نام على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النوم ويستغرق وربما لا يصحو بخلاف ما إذا نام على الجانب الأيمن.
يبقى أنفع للقلب وأنفع للمعدة، أنفع للقلب فإنه ما يأخذ راحته التامة فيا ينام الإنسان ولا ينتبه لأنه يستغرق في النوم، وأنفع للمعدة حيث إن فم المعدة من اليمين فيهيئ لها وضعا يسهل معها الهضم. نعم
قول قال تعالى وجعلنا
كان ودنا يعني نقرأ في هذا الجانب من جانب الطب والصحة وكذا، لكن يكون يعني فوائد طيبة. فالحقيقة لما وجدنا هذا الجمع من كتب الشيخ قلنا يعني نقرأه على إخواننا وانتفعون به في مثل هذه الدورات، لأن هذا باب أيضا نتعلمه من جهة شرعية، ثم إن الشيخ أيضا يربط ذلك بفوائد شرعية جميلة، يعني مع الطب ومع مراعاة ذلك من أداب صحة كذلك أيضا لا يخليه الشيخ من فوائد شرعية. نعم
قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أي قاطعا للتعب والمشقة، ولهذا كان في النوم فائدتان. الفائدة الأولى قطع التعب السابق، فالإنسان عندما يتعب تعبا شديدا ثم ينام ينقطع التعب ثم يستيقظ وهو مستريح فهذا قطع. الفائدة الثانية تجديد للقوة في المستقبل، فيجد الإنسان بعد النوم أنه قام نشيطا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يقوم ليله ولا ينام، وقال إن لنفسك عليك حقا، فلا يجوز للإنسان أن يرهق نفسه اللهم إلا أحيانا، فربما يرخص للإنسان ألا ينام مثل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها الليل كله ولا ينام، أما ما سوى ذلك فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى السحر أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان. إذن النوم
نعم، والطوارئ لها أحكامها ولا تعكر على الأصل العام، وفي هذا يعني مسائل، من ذلك مثلا في النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان إذا أقبل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، فهذا خاص بهذه العشر، وجاء في الآثار كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل، يبقى هذا اختصاص هذه العشر من بين ليالي السنة نظرا لتحري ليلة القدر. ولهذا رتب أنت نفسك في أيام الاعتكاف، رتب نفسك على قيام الليل، على إحياء الليل كله، إحياء، وفرق من إحياء والقيام، ولهذا جاء عند مسلم من حديث سعد بن هشام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي ما قام ليلة حتى أصبح. طيب وهنا أحيا الليلة، فهل هناك تعارض؟ قال العلماء لا، القيام غير الإحياء، قيام يعني بصلاة، هذا ما ثبت لا في رمضان أصلا ولا في الله في العشاء واخر ولا في فلا في غير العشاء واخر، لأن الإحياء أعم، يكون بالصلاة، يكون بالذكر، يكون بالحديث المباح أحيانا، ولهذا كان النبي تأتيه المرأة من زوجاته فيحدثها في معتكفه ربما. فأما أن النبي فرغ من صلاة العشاء فقام حتى أذن الفجر هذا ما حصل، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلام عائشة ما قام ليلة حتى أصبح، إنما أحيا الليل هذا أعم، أحيا الليل هذا أعم، ولهذا الثابت أنه ما نام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في العشر الأخير من رمضان، إنما كان يحيي الليل، كان يحيي الليل، ولم يرد مثلا بعض المرات أنه نام، فنحمل هذا على الأغلبية، لا أعلم، يعني أنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذه العشر. طيب إذن هذا نقول إيه؟ هذا أمر طارئ، هذا على خلاف الأصل نظرا للفضل الخاص. طيب ومثل أيضا يا أخواني إيه؟ الختم في أقل من ثلاث، وقد ورد أنهما يفقه من ختم في أقل من ثلاث، لكن أيضا يستثنى من ذلك ماذا؟ الأزمنة الفاضلة، أقبل رمضان وشهر القرآن، فكان السلف منهم من يختم في الأسبوع، منهم يختم في الثلاثة، ومنهم من يختم في اليومين إذا دخل العصر، منهم يختم في الليلة، فهذا وضع مستثنى نظرا لفضيلة الإيه؟ الوقت. كذلك أيضا استدل بعض العلم بجواز الأكل إلى أن يصل إلى حد الشبح وتجاوز الثلث، لكن قالوا هذا في الأمر الطار، استدلوا على ذلك بحديث وريرة رضي الله عنه اشرب قال لا أجد له مسلكا، فقالوا فيه زيادة على الثلث. فمثل هذه الأمور الطارئة، مثل هذه الأمور الطارئة هذه لا تتعلق بها ماذا؟ لا تعارض الحكم العام، لأن هذه مستثنيات، إما لشرف زمان، إما لشرف مكان، إما شبه كذا، فيقتضي أن الإنسان يكثر من شيء ما نظرا للفضيلة، أو مثلا جواز ذلك إذا لم يضر بالبدن، ولهذا الإنسان مثلا لو أكل إلى حد شبع مثلا كان يكون جائعا، لأن في المرة هذه كان أبو هريرة رضي الله عنه على جوع شديد، مع أنه قد يكون المعنى لا أجد له مسلكا، يعني مسلكا في الحد المأزول فيه خلاص هذا، لكن عموما العلماء استفادوا من ذلك فائدة، وأن الإنسان قد يصل إلى حد مثلا الشبع أو التجاوز لذلك، لكن إذا كان مثلا في مرة كان جائعا وغلبته نفسه في هذا أو غير ذلك، فمثل هذه الأشياء، أو الإنسان ينام أحيانا من كان متعبا فنام طويلا مثلا، فمثل هذه المستثنيات لا تعرض لها حكم، أما وضع الأصل فالأصل يكون على ما وردت به السنة. نعم،
إذن النوم
نعم يغطيه. أي نعم ورد هذا، فالإنسان يغطيها ولو بعود. والله والله الأولى ترك ذلك، لأن قد يحصل ضرر، يعني يعرف الطيور، يعرف مثلا كذا، هذا هو الأولى. نعم هتشوف كلام إذا لم يجد أو إذا نسي أو كذا، لأنه حديث النبي عام، فحينئذ ممكن إنسان يعرف الدابة، يعرف الطيور، يعرف كذا. نعم نعم وكالذهب علق على مثل أهل الأحوال عن وكيع وعن غيره، إن قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يختم كل يوم إذا كان من الفقهاء من العلماء، فهؤلاء لهم الحال الخاص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يفقه من ختم في أقل من ثلاثة، إذا كان على وجهه كهز الشعر وأنه يريد أن يصل نهاية الصورة وكذا، إنما من كان له حال خاص من الفقه والعلم وكمال الفهم، مثل ما أورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم كل ركعة. نعم
قال إذن النوم سبات، فهو نعمة من الله، فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ليله وأن يتعب نفسه، ولا ينبغي أيضا العكس أن يكون دائما نائما خمولا كسولا، بل يكون عدلا متوسطا.
نعم كما قلنا خير الأمور ما كان على السداد، ما كان على السداد. نعم نعم قال في الحاشية فوائد، ومن أضرار عدم أخذ الكفاية من النوم ما ذكر صاحب كتاب الشفاء دون عناء، وهي ضعف الذاكرة والتوتر المرتفع وزيادة الوزن وإضعاف المناعة وتصارع الشيخوخة ونمو الأورام المتقدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. هذه كلها في عدم الكفاية. هو الحقيقة فعلا قوام الصحة تستطيع أنك تقول يعني بيعود إلى أمرين رئيسين. الأمر الأول ضبط الداخل إلى المعدة، في بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإنسان يراعي مسألة الأكل هذه فلا يسرف فيها، هذا من ناحية، وينتقي أيضا الأطعمة المفيدة هذه من ناحية أخرى، ويراعي الأطعمة الموائمة للحال حتى لا يتعب، يعني ما يكون عنده سكر ويزيد في أخذ أو يكون عنده علة معينة ويزيد في هذا، إنما يراعي في هذه الأشياء. الأمر الثاني النوم، أكل نوم، أكل نوم، ضبط الأكل قدرا زمانا صفة كيفية كذا، ضبط النوم وأخذ قسط كاف من الراحة في ذلك، ضبط هذا وضبط ذلك، يعني دول يعتبر حقيقة ميزان البدن، ميزان البدن. نعم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من؟ عايز تشبع يعني؟ المهم ما في مشكلة، بس المهم لا تصل إلى حد إيه الإضرار بنفسك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينم على جانبه الأيسر قط؟
يعني في نص يقول ما نم على جانبه الأيسر، ما أعلم، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت إلى فراشك فتوضأ وضوءك ونم على وضجع شقك الأيمن، هذا يكفي. لكن أنا ما أعلم أن النبي نم على الأيسر، ما أعلم. يسألون الناحية الأخرى، ما في إشكال، حتى إن العلماء يعني قالوا يحرص أن يكون هذا ابتداء نومه على الجانب الأيمن، لكن إن حصل له أنه احتاج إلى الجانب الأيسر أو آلمه الأيمن أو لعلة أو لحاجة ما في مشكلة. نعم. مثلاً زوجتك تقول أنت تكرهني، أنت تبغضني، أنت ما أدري، بين لها السنة في ذلك، ثم أنك تبدأ بالأيمن، وبعد ذلك لو احتجت أن تلتفت لا إشكال.